بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي المشاهدين وأرحب بكم في هذه الحلقة المباركة، حكمة ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أستكمل معكم في هذه الحلقة، وخصصنا هذه الحلقة للاستكمال لقصة النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبب في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فاستأذنت فاطمة رضي الله عنها بأدب جم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مقر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه في بيت عائشة، فهو المكان الذي كان يحب عليه الصلاة والسلام. فوافقنا جميعا، وكانت الطريقة أن الذي عليها اليوم تأتي إلى بيت عائشة ثم تقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في بيتها، وهذا من العدل الذي كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين، بين أن يكون في بيت عائشة وهي بقربه، وبين أن تأتي من عليها الدور فتخدم النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كما أسلفنا الذكر بأنها يعني حكيمة، وكانت تعرف بطب العرب، فكانت تطبب النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرف من أنواع الدواء، وكانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم برقيتها المباركة، وكانت تجمع يد النبي عليه الصلاة والسلام فتقرأ فيها ثم تنفث فيها ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسده حتى أو ينال هذا الجسد بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. استمرت على هذا الحال، وكانت هناك كثير من المواقف التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، ولكن الحدث الذي أريد أن أتكلم عنه وهو قصة دخول عبد الرحمن الأخ الشقيق لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. يوم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، وحدث ذلك الموقف الذي يدل على المراقبة الدقيقة من عائشة رضي الله عنها لمشتهيات النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تعرف مشتهيات النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف رغباته، وتعرف ما يحب وما يكره من خلال التعبيرات البدنية التي يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في العلم الحديث يقولون هناك في لغة تسمى لغة الجسد، وقد بالغ البعض يعني في تدريس هذه المادة والتكلم فيها كأنها يعني علم دقيق دقيق دقيق، فتكلفوا في الحديث عن لغة البدن، ولغة البدن هي لغة فطرية يفهمها الإنسان إما يعني الفطرة وإما بالاكتساب. والإنسان هناك كما تعرفون هناك فيه علامات ظاهرة تدل على فرحه أو على حزنه أو على همه أو على سعادته أو على قبوله أو على رفضه من خلال تعبيرات البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر هذا التعبير من خلال بدنه. إذا تذكرون معي في قصة ذكرناها، هو قول النبي صلى الله هو قول عائشة رضي الله عنها لما صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام نمرقة، اشترت نمرقة بمالها وأرادت أن تضع لفراش النبي صلى الله عليه وسلم ووسادته، ولكن عليها تصاوير. وقف النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، ما دخلت، تقول فعارفت الكراهية في وجهه. الصحابة كأنس بن مالك ماذا يشرح؟ يقول يعني كان يعرف غضب النبي صلى الله عليه وسلم ومسراته من وجهه، من كثر أحيان غضبه يطلع في وجهه مثل حب الرمان من كثر ما هو النبي عليه الصلاة والسلام منزعج لما يراه. وكان عليه الصلاة والسلام يبدي الفرح والسرور إذا رأى موقف إيجابي من الصحابة كما هو يوم دعاهم للصدقة، فلما أصبح عنده كوم من طعام وكوم من لباس، الناس قامت تتصدق وتعطي حق إخوانهم الفقراء، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أصبح كالمذهبة. شفت الصينية اللي تكون من الذهب شلون لمعانها، أو الفضة الخالص كيف يكون لمعانها إذا كانت براقة ومعكوس عليها الشمس أو الإضاءة؟ هكذا كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يشع عليه الصلاة والسلام دلائل على الرضا. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لغة عائشة رضي الله عنها تعرفها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادل عائشة رضي الله عنها نفس المشاعر، يحفظ حركاتها، يحفظ كلماتها، يحفظ عباراتها. بل مرة قال لعائشة رضي الله عنها: أما إني أعلم إن كنت علي راضية أو غضبة. يعني أنا أعرف إذا أنت كنت زعلانة علي وإذا كنت مسرورة مني. فقالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية قلت لا والذي بعث محمدا بالحق، وإن كنت غضبة تقولين لا والذي بعث إبراهيم بالحق. قالت: صدقت يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، بس أنا كل الهجر اللي يسويني أهجر اسمك، بدل ما أقول والذي بعث محمد تقول والذي بعث إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه الألفاظ كان يراعيها وكان يعرفها ويعرف المقصود منها ويعرف ماذا تدل عند عائشة. وهذا سبحان الله المراقبة والدقة تدل على الحب. الإنسان إذا أحب إنسان يشوف حركاته، يشوف سكناته، يشوف عباراته، يشوف نغمة صوته، يشوف يعني كل شيء فيه يدل عليه. وبعض الناس يقولون نعرف فلان يعني من الأمراء أو الرؤساء، يعني حواليه بعض الحاشي يقول نحن نعرف طلبات هذا الرئيس أو هذا القائد بحركات العين، إذا حرك عينه بطريقة معينة يعني الآن جاء دور كذا، وإذا حرك عينه بطريقة كذا يعني جاء دور كذا. بدأت المقابلة بحركة وتنتهي المقابلة بحركة. والذكي الفطن الذي يعني يعرف صاحبه. الشاهد: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممدود على فراشه، بل دخل عبد الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رأسه على حجرها، على حضن عائشة، على مجمع الرجلين في النص، وسلم وجلس. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير جلسته ولا قام ولا انتفض ولا تأثر، بل استمر على هذا الوضع بأريحيته وبجلسته التي يحب، بل كان ذلك إظهارا منه لمحبته لعائشة ولمعزة عائشة رضي الله عنها. فليرى أخيها هذا الأمر وليرى الناس جميعا، انقلوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نام ووضع رأسه على حجر فعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وما كان هذا ليكون إلا من دلائل الحب. فبعض الناس إذا قيل له لماذا لا تظهر محبتك ومعزتك لزوجتك حتى أمام أهلها، يقول لا والله فشل أني أضع يدي على إيدها ولا أضع رأسي على يعني حجرها إذا بنام ولا بقيل، ولا والله أبوها موجود أخوها موجود، ما في أبدا، ما يمنع. ولو كان هذا من العيب أو كان هذا من النقص لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الذي هو أكمل والذي هو أفضل والذي هو يدل على الأخلاق، بل هي من العشرة الطيبة التي قال الله عز وجل وعاشرهن بمعروف. سأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم بإذن الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عائشة رضي الله عنها كانت في جلسة، يعني هي جلسة خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد جعلت من حجرها وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل أخيها عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن يحمل السواك وكان يتسوك، والنبي صلى الله عليه وسلم له مع السواك يعني حياة، وكان عليه الصلاة والسلام من عشاق السواك. ولما لا يحب شيئا يحبه الله جل وعلا؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك، قال: مطهرة للفم ومرضاة للرب. وكانت له سنن صلى الله عليه وسلم مع السواك، أول ما يدخل البيت كان يتسوك. يا سلام، شوف بعض الناس اليوم أول ما يدخل البيت سيجارته معاه، يعني داخل بالروائح الكريهة على بيته وعلى أولاده وعلى زوجته. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكره ما عليه وأشد ما عليه أن يجد أحد منه رائحة سيئة، لذلك كان يتطيب. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم السواك لأنه مطهرة للفم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نومه يتسوك، وكان يضع السواك تحت وسادته، إذا استيقظ بالليل تسوك صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ابتدأ الوضوء تسوك صلى الله عليه وسلم، وإذا ابتدأ الصلاة تسوك صلى الله عليه وسلم، بل كان يتسوك حتى يقول: خشيت أن أدرد، يعني تسقط أسناني من شدة السواك. وكان عليه الصلاة والسلام يتسوك حتى يعني يحدث عنده مثل لوعة من شدة ما يسوك لسانه ويسوك أسنانه ويسوك لهاته عليه الصلاة والسلام، ما يدع مكان في فمه إلا ويطهره بهذا السواك. وسبحان الذي خلق هذا السواك وجعله آية من آياته سبحانه وتعالى، آية إعجاز. ما دل الله عز وجل رسوله على هذا السواك إلا لمكانته. وأصبحت اليوم دراسات كثيرة ومتعمقة في المختبرات الغربية لتعرف وتكتشف ما في السواك من فوائد، حتى وضع الآن في معجون الأسنان، في بعض الآن معجون الأسنان نرى بأنه فيه مادة السواك. اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعبد الله عز وجل بالسواك في هذه الفترة، وفي حال المرض ودخول عبد الرحمن اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام للسواك، فأصبح ينظر إلى عبد الرحمن نظرة المحب لهذا السواك لو كان عنده، وكان معه يعني سواكا طريا. الرسالة أصبحت واضحة جدا عند عائشة رضي الله عنها، فقامت وحملت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت له وسادة، ثم قامت وأخذت من عبد الرحمن السواك بأدب، ولعلها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا السواك فأخذته، ثم قامت فقطعته، ثم بعد ذلك أخرجت الجديد من السواك ثم وضعته في فمها تلينه للنبي صلى الله عليه وسلم، تعض عليه حتى يلين، ثم بعد ذلك قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان آخر الأمر أن خالط ريقي ريق النبي عليه الصلاة والسلام. لولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قبل هذا السواك، وهو يرى بأنها قد وضعته بفمها، ولكن هو يرى بأن ذلك من الملاطفة والمجامل. هو ابتدأ أول حياة الزوجية مع عائشة بأن اختلط الريقان مع بعضهما. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه شراب، فقدمه صلى الله عليه وسلم لعائشة فشربت منه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم تحرت التي قدمت الإناء مكانه شراب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا يتبركون بريقه. فابتدع النبي صلى الله عليه وسلم بأول ليلة مع عائشة بالمخالطة بالريق، دلالة على الحب والمودة فيما بينه وبينها. وهذا اليوم يعني وإن كان يعني بعض الناس أيضا يسوونها اليوم في حفلات الزواج، ويعني بعد ما ينتهون من كتب الكتاب يقدم طعام فيشربون مع بعض بإناء واحد، يقصون كيكة واحدة ولا طعام واحد ويأكلونه مع بعض، هذا من التلطف الجائز، وهذه معاملة تدل على المودة والمحبة، شجع الإسلام ورغب الإسلام في ذلك. الإسلام دين ملاطفة، قال الله عز وجل عاشروهن بالمعروف، هذه من العشرة يعني المباركة. بل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال من الصدقات، قال والرجل يأخذ اللقمة ويضعها في امرأته، يعني وكل زوجته، يكتب له أجر. والمرأة مثل ذلك، لو أخذت لقمة من الطعام ووضعتها في زوجها كتب لها الأجر عند الله عز وجل. هذا من الملاطفات، احنا نسميها اليوم نقصة، يأخذ شيء من طعام فلان، إذا كان ولدك ولا أخوك ولا أبوك ولا والدتك ولا أحد من الناس اللي تعزهم، تقول هذه نقصة، وهذا دلالة على الملاطفة ولا بأس في ذلك. وأولى الناس بهذه الملاطفة الزوجة، وأولى الناس قبل الزوجة الوالدين، أنك أنت تنتقص، تأخذ نقصة، ما أقول تنتقص مع النقص، تأخذ النقصة وتأخذ اللقمة والشيء ثم تقدمه للوالد والوالدة، تقدمهم على نفسك، كانت تقول أنا اخترت هذه أحسن طعام ودي أنا أكلها، بس أنا جعلتها هذه هدية وإيثارا لكما. هذه الأخلاق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع عائشة، وعائشة فعلت ذلك في آخر لحظة، أول لحظة هو الذي قدم لها الإناء ريقه بريقها، وانتهت اللحظات الأخيرة ريق عائشة بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يتسوك وهو سعيد مسرور صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن تعلق قلبه بشيء طيب، وهنيئا لمن تعلق قلبه بشيء مباح. والمصيبة العظمى أن يتعلق القلب بشيء خبيث، هذا بطعام سيء أو بشراب محرم أو بدخان يعني مضر على الصحة. وبعض الناس يقول والله يعني ادفنوها معاي في قبري، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كيف ترضى لنفسك أن يعني يكون معك يعني في آخر حياتك وفي قبرك بعد خروجك من دنيا الشيء الخبيث؟ وتمنى الشيء الطيب، حاول أن تجتهد على نفسك ألا يكون لك إلا الريح الطيب، وأن يكون لك قبول عند الآخرين، والناس تقبل الطيب، والله جل وعلا هو الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا، ومنها أن يكون فمك رائحة طيبة، لا سيما وأنت تذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة إذا قرأ المسلم القرآن الملك يأتي فيضع فمه أمام فمك، لا تخرج آية من كتاب الله إلا ووقعت في جوف هذا الملك، ولكن إذا اشتم الملك شيئا قبيحا منك ابتعد عنك. قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منهم بنو آدم، لا تجي الصلاة وريحتك ثوم.